من المصطلحات في الاقتصاد في علم الاقتصاد الريع الاقتصادي. الريع في اللغة بمعنى الفائدة، مطلق الفائدة ومطلق العائد، وقد يطلق على الفضل الزايد على أصله، كما إذا كيل وزنا من الحنطة ويزيد على ذلك يسمى هذا الزايد عائدا ريعا. فالريع في اللغة بمعنى مطلق الزيادة والنفع، ويطلق على هذه الزيادة. لعل الاقتصاديون أخذوا هذه المناسبة الزيادة على الأصل فعرفوا الريع في اصطلاحهم بهذا المعنى. قالوا بأن الريع هو الزيادة فيما يدفع لعنصر إنتاجي معين من الكسب البديل له، أي عن كسب تحوله إلى نشاط آخر يمكن أن يقوم به. مثال ذلك، إذا كان لدينا قطعة أرض تحقق إيرادا يساوي 5000 دينار مثلا من زراعتها، لكن بتحويلها إلى البناء أصبحت تحقق إيرادا يساوي 15000 دينار، فإنه بذلك يكون ريعها الاقتصادي يساوي 10000 دينار. هذه الزيادة على أصله يسمى ريعا في العرف الاقتصادي. هذا في التعريف اللغتي بمعنى مطلق الزيادة والنماء، وفي التعريف الاقتصادي. وأما في العرف فإنه يطلق الريع على مطلق الأجرة والعائد، مطلق العائد والأجرة التي تؤخذ من إيجار مسكن أو أرض، فإنه يسمى ريعا. هذا هو التعريف العرفي. فإذا افترضنا إن أحد أصحاب المحلات التجارية استأجر محلا بإيجار بسيط لمدة معينة، ثم زادت حركة البناء والعمل في المنطقة بحيث أصبحت مأهولة وزادت مبيعات المحل، واستطاع أن يبيع بأسعار مرتفعة نتيجة ذلك، فإنه في هذه الحالة يحقق لصاحب المحل عائدا عند العرف يسمى ريعا، يسمى عائدا ربحا، ويعده العرف ريعا. لكن في الاقتصاد لا يسمى هذا ريعا، وإنما يسمى ريعا بآخر، لكن في الاقتصاد يعدونه شبه الريع وليس ريعا. وذلك لأن كل عائد تحصل عليه مؤسسة ما أو عنصر إنتاجي معين يعتبر ربحا استثنائيا في الأجل القصير، ولكنه يصبح تكلفة حقيقية في الأجل الطويل، فهو ريع اقتصادي ولكنه شبيه الريع في العرف الاقتصادي ولا يسمى ريعا، حيث إنه بعد انتهاء فترة الإيجار يمكن أن يطالبه صاحب البناء برفع الإيجار، فقد اضطر إلى قبوله وإلا ترك المحل حينئذ. لذلك تصبح هذه الزيادة في الإيجار جزءا من التكاليف، حيث أنها تكلفة الفرصة الضائعة، وبذلك تحول الريع الذي كان قد حققه في الأجل القصير إلى تكلفة الفرصة الضائعة. ففي العرف الاقتصادي الريع ذلك العائد الذي يحصل عليه ويكون مستقرا، أما الريع الذي يحصله ثم يصرفه بعد ذلك في المدى الطويل لا يسمى عيدا ريعا، وإنما يسمى شبه الريع. ومثل ذلك أيضا في الأجل القصير، ما إذا كانت الأسعار مرتفعة فيحقق المنتجون ربحا استثنائيا، ولكنه شبه ريع هذا يتلاشى تدريجا في الأجل الطويل بسبب دخول منتجين جدد وتزايد العرض الكلي وانخفاض السعر. فهنا فرق عند الاقتصاديين، وبذلك قسم الاقتصاديون العائد إلى قسمين: ريع وهو ما إذا كان العائد يتحقق في الأجل الطويل مثل الريع الذي يحصل عليه مشاهير العلماء والأطباء والمهندسين، وريع الأرض والمباني النادرة. والثاني شبه ريع وهو ما إذا كان عائد ندرة مؤقتة لإنتاج معين أو لعنصر إنتاجي معين، فهو بذلك يترتب على عدم التوازن المؤقت، وقد تقدمت الأمثلة لذلك. ففي العرف الاقتصادي ريع وشبه ريع، لكنما العرف العام كله يسمى ريعا. ولذلك بنى الفقهاء في باب الزكاة في باب الخمس على الريع العرفي لا الريع الاقتصادي، فكل ما استفاده المكلف يتعلق به الخمس إلا ما خرج من الأشياء، إلا إذا تضرر هذا بهذا الريع إذا ذهب منه هناك مطلب وحكم آخر. ففي الفقه ينظرون إلى من؟ ينظرون إلى الريع العرفي والعائد العرفي. وفي العرف التجاري اقتصادي ينظرون إلى ريع مستقر في الأمد الطويل وإلى ريع في الأمد القصير، بحيث ينقدم بعد ذلك تكلفة يسمى شبه ريع وليس بريع كامل. هذا ما أريد أن نذكره خير الأذن. العنوان الثاني النشاط الاقتصادي، وهو فرع من فروع علم الاقتصاد ومن فكره أيضا، ويعنى به تحليل حركة النشاط الاقتصادي مع الزمن، سواء كان متعلق هذا النشاط السوق أو المؤسسة أو المجموع الاقتصادي. والمراد به كون التحليل للنشاط الاقتصادي بحيث يقوم على أساس تحقيق التوازن وجريان العمل للوصول إليه. فالنشاط الاقتصادي هو ما يرجع إلى التوازن وجريان العمل على ذلك، هذا يسمى نشاطا اقتصاديا. فإذا تحقق التوازن ووقع العمل على استقراره وعدم تغيره إلا بالانتقال إلى توازن آخر جديد، ولا بد في تحليل هذا التوازن لا يتحقق مرة واحدة، هناك دراسة كاملة، ولا بد في تحليل هذا النوع دراسة العلاقات بين المتغيرات المختلفة، كما يفترض توفر الشروط التي تحققها تتحقق حين ما يتحقق التوازن بين هذه المتغيرات. وأمثلة ذلك كثيرة في الاقتصاد، منها تعادل العرض والطلب، التوازن بين العرض والطلب بحيث لا يتغير السوق حينئذ، هذا يسمى نشاطا اقتصاديا. التوازن بين تعادل الإيراد الحدي والتكلفة الحدية، التوازن بين تعادل الادخار والاستثمار، كل هذه أنشطة اقتصادية، وهذه الأنشطة الاقتصادية إنما توفر التوازن بين هذه، ولا بد من دراسة المتغيرات وفق الشروط المعينة. وبعد ذلك يتركز التحليل ويتركز التحليل حول خصائص النشاط الاقتصادي ودراسته بجد بعد تحقق التوازن، ليس مجرد المطلوب مطلق التوازن، دراسة هذا التوازن بجد. وحينئذ فإذا تحقق توازن المؤسسة مثلا لا بد من دراسة النتائج التي تترتب على ذلك وفقا للفرضيات الاقتصادية التي اعتبرت أساسا لهذا التوازن. هناك فرضيات اقتصادية سيأتي بيانها في محلها أساس لهذا التوازن. فمثلا يلاحظ ما هي النتائج إذا كان الأساس هو السوق تسودها المنافسة الكاملة. كذلك ما هي النتائج إذا كان الأساس هو السوق يسودها الاحتكار. كذلك يلاحظ هنا أن توازن بهذه الطريقة في تحليل كل ما يكون كذلك، لا بد من دراسة النتائج. هذه النتائج إذا دراستها تمت دراستها يعد توازنا، حينئذ يعتبر توازنا مستقرا لا يتغير إلا إذا تغيرت العلاقات الأساسية التي يقوم على أساسها. فالتوازن ليس مجرد ثبوته، لا بد أن يستقر هذا التوازن. استقرار هذا التوازن لا بد من دراسة المتغيرات والتعارف على التعارض بينها، ثم دراسة النتائج ومدى تأثيرها، حينئذ هذا هو الذي ذكرناه. لكن الذي يلاحظ على هذه الطريقة دراسة التوازن ونتائجها، يقولون بأن كل شيء في الواقع يكون متغيرا مع الزمن، فلا يبقى توازن مستقر. أنتم تريدون توازن مستقر؟ ليس شيء بثابت، حركة نسبية جارية وهذه نسبة وتتغير على مر الزمن. ولذلك ومن أجل ذلك ظهر الاقتصاد الديناميكي المتطور، جعلوا مقابل ذلك الاقتصاد المتوازن وذو النشاط المتوازن، جعلوا اقتصادا ديناميكيا حينئذ. وكيف كان؟ فإن هذا النوع من التحليلات ساعد في توضيح كثير من المسائل الاقتصادية. وحينئذ لما لم يكن هناك استقرار في التوازن وكل شيء قابل للتغيير، وظهر الاقتصاد الديناميكي، وهذا الاقتصاد الجديد الحرك المتحرك يقوم على أساس العلاقات التي من المؤكد اعتمادها على الزمن، أي التي تتضمن متغيرات يمكن تغيرها مع الزمن. أخذوا عنصر التغير في هذا التوازن، لم يجعلوا ثابتا دائما توازنا ثابتا، أخذوا التوازن مع تغير، لاحظوا التغير فيه، ولذا سمي الاقتصاد الحركي أو الاقتصاد الديناميكي. كما في الاقتصاد الجزئي الذي يبدو أن التحليل العنكبوتي يقدم لنا نموذجا للتحليل الديناميكي الذي يوضح مجرى التغيير في السعر والإنتاج خلال الزمن. كذلك الأمر في نظرية النمو الاقتصادي، فإنه يجري تحليل العوامل التي تؤدي إلى تغيير الدخل القومي مع الزمن والتي تحدد معدل هذا التغير. كذلك في نظرية الدورة التجارية يجري تحليل العوامل التي تؤدي إلى التقلبات الدورية في الدخل القومي خلال الزمن. وعلى كل حال هذه أمثلة، كل حال فإن الفكر الاقتصادي لا يزال معينا يعين تحقيق التوازن كهدف أساسي. إذا كنا نحن والفكر الاقتصادي لا بد أن يتحقق التوازن، سواء كان هذا التوازن توازنا مستقرا إلا إذا تغيرت الأمور فيتغير التوازن، أو كان في اقتصاد حركي حينئذ. هذا الاقتصاد الحركي ضربنا أمثلة له، هذه هي، فهو الهدف الأساسي في الفكر الاقتصادي هو تحصيل التوازن. وإن أهمية الاقتصاد الديناميكي لا تظهر إلا من معالجة مسائل اقتصادية كثيرة تتعرض للتغير خلال الزمن، ولا يمكن دراستها وتحليلها إلا باستخدام هذه الطريقة للتحليل. يأتون ويحللون المتغيرات كلها ثم ينظرون نظرا. ولا يكفي في هذا الاقتصاد مجرد ترك فكرة التوازن والعوامل المؤثرة فيه، لابد من دراسة المتغيرات حينئذ ووضع نظريات حول هذه المتغيرات حتى يتحقق التوازن. مجرد فكر يكون ليس الأمر كذا، الفكر لوحده لا يمكن أن يحقق التوازن. التوازن إنما يأتي من ناحية دراسة المتغيرات، هذا هو التوازن والنشاط الاقتصادي. ثم نأتي إلى مفردة أخرى وهي الكفاية الاقتصادية، وسيأتي بيانها إن شاء الله.